لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب خصال الفطرة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال: قال يحيى: أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد، حدثنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى. حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وحدثناه أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة. لا أريد أن أتكلم على رجال الأسانيد التي ذكرناها في هذا الباب حتى لا يطول علينا الباب ونتمكن من الانتهاء منه مرة واحدة. ومعظم الرجال الذين ذكرناهم مروا معنا مرات كثيرة وترجمنا لهم أكثر من مرة، والذي سوف لا نترجم له في هذا الدرس ممن مر معنا لأول مرة سنترجم له إن شاء الله في الأسانيد القادمة. أما قوله في الحديث الأول قول الراوي الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، هذا شك من الراوي، هل كلمة الفطرة مقدمة أو العدد هو المقدم، الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. لكنه في الرواية الثانية عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس، فالرواية الأولى فيها شك من الراوي، ولكن الرواية الثانية لا شك فيها، بل هي جازمة بأن المقدم في الرواية هو كلمة الفطرة، فقال الفطرة خمس، ثم فسر صلى الله عليه وسلم الخمسة فقال أي الخمسة التي هي من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. وفي الحديث الأخير الذي قرأناه في هذا الباب عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب الراوي نسيت العاشرة، عد تسعا ونسي العاشرة، قال إلا أن تكون المضمضة، وذكر الاستنشاق ولم يذكر المضمضة. فلما نسي العاشرة أراد أن يستذكرها بالقرينة فقال إلا أن تكون المضمضة التي دائما تقرن بالاستنشاق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة لا يراد بهذا التحديد، ما يراد بهذا أن يحدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال الفطرة بخمس، وإلا لما قال خمس من الفطرة، خمس من الفطرة أي الفطرة خصالها كثيرة، ولكنه عد تارة خمسا وعد تارة عشرة. ونظير هذا ما مر معنا من الكبائر في كتاب الإيمان، في بعض الأحاديث ذكرت الكبائر سبعا وبعض الأحاديث عدت عشرة، وهناك أحاديث كثيرة زادت في عدد الكبائر وقد أوصلها العلماء إلى أعداد كثيرة. وما قال أحد من العلماء إن الكبائر محصورة بالسبع التي نص عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ولكننا حينما تكلمنا على هذا الحديث في هذا الموضوع ذكرنا هناك لماذا خصت تلك السبع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما هنا النبي عليه الصلاة والسلام تارة ذكر بعض خصال الفطرة الخمسة وتارة ذكر بعضها الآخر فذكر عشرا، وخصال الفطرة ليست محصورة لا في الخمس ولا في العشر، وإنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم هنا إلى بعض خصال الفطرة. وقوله صلى الله عليه وسلم من الفطرة إشارة إلى أن خصال الفطرة ليست منحصرة لا في الخمسة ولا في العشرة، وإنما هذه بعض الخصال. وأما الفطرة ما معنى قوله خمس من الفطرة قال الفطرة اختلف العلماء في معناها، فقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة السنة، وقد تابع كثير من العلماء الخطابية على ما قال. قالوا ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا قول من الأقوال. والقول الثاني قيل إن الفطرة هي الدين، أي خمس من أمور الدين أو عشرة من أمور الدين، أو أن خصال الفطرة من أمور الدين ومهماته. وأما أحكام هذه الخصال التي ذكرناها فمعظم أحكام هذه الخصال من قبيل الندب، معظم هذه الخصال مندوب وليس بواجب، أما بعضها فقد اتفق العلماء على أنه مندوب كالسواك الذي تكلمنا على حكمه في الدرس الماضي، وقص الأظفار، وغسل البراجم. وبعض هذه الخصال اختلف العلماء في وجوبه، هل هو واجب أم ليس بواجب. فبعضهم طرد الحكم، قال خصال الفطرة كلها مندوبة، واستدل على ذلك بالاقتران. قالوا إذا قرن الواجب بغيره، قالوا إن الجملة إذا اشتملت عدة أحكام فالأحكام كلها تكون من قبيل واحد، إما واجبة وإما مندوبة. ولكن الصحيح عند علماء الأصول أن الواجب قد يقترن بالمندوب، وقرن الواجب بالمندوب ليس ممتنعا بل هو جائز، يجوز أن يقترن الواجب مع المندوب في جملة واحدة ويبقى الواجب على وجوبه ويبقى المندوب على ندبه، وهذا هو القول الراجح عند علماء الأصول، واستدلوا عليه بقول الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فقوله وآتوا حقه يوم حصاده هو دليل الفقهاء على وجوب زكاة الزروع والثمار، على زكاة الزروع إذا حصدها الإنسان وجبت زكاتها، فهذه واجبة باتفاق العلماء. وأما الأكل منها فليس بواجب، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فالأكل بالاتفاق ليس بواجب، إن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل، لو شئت أن تبيع الجميع فلا مانع، لو شئت أن تهب الجميع فلا مانع، لو شئت أن تطعم الجميع للطيور فلا مانع، ولكن الزكاة واجبة. فقد قرنت الآية بين واجب ومندوب، ولذلك قال الأصوليون الاقتران يجوز أن يقرن الواجب بالمندوب في جملة واحدة. ولذلك قالوا هنا إن بعض خصال الفطرة واجب وإن بعض خصال الفطرة مندوب، أي على رأي بعض العلماء. أما الختان فهو واجب عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعند كثير من العلماء. عندنا في المذهب الختان واجب بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، وعند كثير من العلماء هكذا. وذهب الإمام مالك وأكثر العلماء إلى أن الختان ليس بواجب وإنما هو سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عده في خصال الفطرة، أي أنه مسنون وليس بواجب. طبعا نحن الآن ما نتكلم على أدلة المسألة من الناحية الفقهية، لأننا لسنا في درس الفقه، هذا نتكلم على أدلة المسألة الفقهية في مباحث الفقه، إلا إذا كانت أحاديث المذكورة في الباب فيها ما يدعو للكلام على الأمر من الناحية الفقهية. الآن يهمنا الأمر من الناحية الحديثية، ونشير إشارة مجملة إلى أحكام المسألة عند الفقهاء دون التعرض لنقاشها من الناحية الفقهية. أما عندنا عند الشافعية فهو واجب على الرجال وعلى النساء، يجب على الرجل أن يختتن وعلى المرأة أن تختتن. أما الواجب في الرجل فهو أن تقطع جميع الجلد التي تغطي الحشفة حتى ينقطع أو حتى تنكشف جميع الحشفة، ينكشف جميع الحشفة. وأما في المرأة فيجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي فيها على الفرج. وأما كيفيته فيمكن أن تتوسع بها أو نتوسع بها إن شاء الله حينما نتكلم على أحكام الختان في المباحث الفقهية. فبالنسبة للرجل تقطع كل الجلدة، وبالنسبة للمرأة يقطع شيء منها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أخفضي ولا تنهكي، والصحيح الذي عليه أكثر أصحابنا، الذي ذهب إليه جمهور أصحابنا بالنسبة لزمن الختان متى يكون، هل هو في حال الصغر أم في حال الكبر؟ فأكثر أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر ولكنه ليس بواجب، جائز في حال الصغر وليس بواجب. يجوز للإنسان أن يختن طفله وهو صغير. وهناك قول بوجوبه، يعني يجب أن يختنه وهو صغير لأنه أستر لعورته وأهون عليه، أستر لعورته من أن تنكشف في حال الكبر والبلوغ، وأهون عليه لأنه ما يشعر بألمه. وعندنا وجه آخر بأنه يحرم الختان قبل السنوات العشر، ولكن الوجه الأخير هذا ضعيف جدا، والوجه القائل بأنه يجب الختان قبل العشر أيضا ضعيف، والصحيح أن الختان جائز في الصغر وواجب بالبلوغ، إذا بلغ الإنسان وجب عليه أن يختتن كبقية الواجبات، ما هو مكلف بأن يختتن في الصغر، وأبوه لا يكلف بختنه في الصغر. فإذا قلنا بالصحيح من مذهبنا المفتى به والمعمول به عند جمهور الفقهاء من أن الختان جائز في الصغر، متى يستحب؟ قال يستحب في اليوم السابع من ولادته، ويحسب اليوم الأول من الأيام السبعة. هناك خلاف بين الفقهاء، هل يحسب اليوم الأول من السبعة أم لا يحسب؟ الذي عليه الأكثرون وهو الأصح أن اليوم الأول يحسب من السبع، ففي اليوم السابع من ولادته يختن. هذا بالنسبة للإنسان، للولد الواضح أو للبنت الواضحة. وأما الخنثى المشكل الذي لم يتبين هل هو أنثى أم هو ذكر، فله أحكام خاصة. والأظهر عندنا أنه لا يختن حتى يتبين أنثى المشكل، يتبين أمره هل هو ذكر أم هو أنثى، فنتوقف فيه حتى يظهر. إن كان ذكرا ختن ختان الرجل، وإن كان أنثى ختن ختان الأنثى، وقيل يختن في فيرجيه جميعا، ولكن الأظهر المعتمد عند الأصحاب أنه ينتظر حتى يتبين حاله، وعند ذلك يختن في أحد فرجيه. ولو مات إنسان غير مختون، إذا مات الإنسان غير مختون، فالصحيح المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم أنه لا يختن صغيرا كان أم كبيرا، لأنه مات وارتفع بالموت ينقطع التكليف، بالموت ينقطع التكليف. ونظير هذا في الفقه ما لو مات وفي جسده عظم لحيوان نجس، كان وضع في جسده عظم كلب أو عظم خنزير، وهذا جائز عند الاحتياج إليه عند الضرورة، إذا احتاج الإنسان إلى العظم ولم يجد غيره وجدنا له عظما من هذا أجازه العلماء في حالة الضرورة. فإذا مات هل ينزع؟ قال ما ينزع، لأنه قطع عنه التكليف، ما ينزع منه هذا. وكذلك بالنسبة للختان، الإنسان وقع في المعصية وانتهى، فإذا ما اختتن في حال حياته ومات، ما نختنه بعد الموت صغيرا كان أم كبيرا. هذا مجمل أحكام الختان، وإن شاء الله حينما نصل إلى هذا الموضوع في مباحث الفقه وقريبا سنصل إليه سنتكلم عنه بالتفصيل ونذكر أدلة العلماء هنا. وأما الاستحداد، الخصلة الثانية من خصال الفطرة، فهو حلق العانة، وسمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى التي يستعملها الإنسان من أجل الحلق، والمراد به نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه أن يكون حلقا، ولكنه يجوز بالقص ويجوز بالنتف ويجوز بغير ذلك بأي وسيلة من الوسائل. والمراد بالعانة الشعر الموجود فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك بالنسبة للمرأة. ونقل عن عبد الله بن عباس، ونقل عن أبي العباس بن سريج رحمه الله تعالى أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر أيضا يسمى عانة، وبناء على ذلك فالمستحب تنظيف هذه الأماكن الثلاثة، فهي من خصال الفطرة. وبالنسبة للرجل قال العلماء والحلق أفضل من النتف، وبالنسبة للمرأة العكس. وأما وقت الحلق، يعني ما هو مقداره، هل يحلق الإنسان في كل أسبوع أو في كل يوم أو في كل شهر، ما هو الضابط هذا؟ قال هذا ليس له ضابط، ضابطه الحاجة، فإذا كان الإنسان يحتاج إليه بأن كانت شعوره تطول بسرعة فيندب له أن يحلق كلما وجد من نفسه الحاجة إلى ذلك، وإذا كانت تطول ببطء أو أنها بشكل عادي إلى أي مدى يجوز له أن يترك؟ الذي قرأناه في الحديث الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ألا يتركوه أكثر من 40 ليلة، ألا يتركوه أكثر من 40 ليلة، أي بالشرط الذي قلناه أنه كانت لا تطول شعوره كثيرا وبغزارة. الناس يختلفون في طول الشعر أو طبيعة الطول، في بعض الناس يحلق شعره اليوم وغدا يطول، بعد أسبوع يطول، يصير طول زائد جدا في وجهه أو في رأسه أو في جسده كله، وبعض الناس شعره بطيء النمو جدا، ربما يمضي عليه الشهر والشهران ولا يحتاج للحلاقة. فالضابط في هذا إذا كانت شعوره تطول بسرعة فليحلق ما تحتاج إلى هذا من خصال الفطرة، وأما إذا كانت شعوره تطول ببطء فالأفضل له ألا يتجاوز 40، لأن هذا المقدار هو الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فلا يتجاوز 40 يوما ولو كانت شعوره بطيئة النمو ولا تطول. وأما تقليم الأظفار فهو ليس بواجب اتفاقا، بل هو مندوب. ويستحب للإنسان أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، وأن يبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بنصرها، وبعد ذلك يتم كما أتم في اليد اليمنى. وفي رجليه قالوا يبدأ بخنصر يده برجله اليمنى وينهي بخنصر رجله اليسرى. وهذه الكيفية يعني مستحبة، تقديم اليمين على اليسار وتقديم المسبحة على غيرها من الأصابع، ولكنه لو عمل كيف شاء بأي وسيلة من الوسائل فكله جائز وكله يؤدي إلى تطبيق هذه الخصلة من خصال الفطرة. وأما نتف الإبط فهو سنة أيضا بالاتفاق، مثل تقليم الأظفار ومثل السواك. والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، من كان يستطيع أن ينتف إبطه فليفعل، هذا أفضل. وأما إذا كان لا يقوى عليه فإنه يجوز له أن يحلقه، ويجوز له أن يقصه، ويجوز أن يستعمل أي وسيلة من الوسائل التي تزيله. لو كانت هناك وسائل من أجل إزالة الشعر كبعض الأدهنة التي يستعملها الإنسان لا مانع من هذا، جائز، كله جائز. ولكن الأفضل والأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في نص الحديث أن ينتف الإبطة. وحكى يونس بن عبد الأعلى من كبار أصحاب الشافعي في مصر ومن كبار رواة مذهبه الجديد، قال: دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه، يحلق إبط، فلما رآه الشافعي حتى لا يدع له مجالا للتساؤل قال: إني لا أعلم أن السنة أن ينتف الإنسان إبطه، ولكنني ما أقوى على هذا. وأما الحلق فالأفضل الإنسان أن يحلق لنفسه. ولماذا كان يحلق الشافعي الحلاق يحلق له؟ هذا ما كان يستطيع أن يعمل هذا بنفسه، وكثير من الناس من لا يستطيع. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يحلق نفسه بنفسه فحلاقة نفسه بنفسه هذا أفضل وأحفظ لمروءة الإنسان. وأما إذا كان لا يستطيع، لا يعلم، بعض أصحابنا من الشباب يقول لي: ما يستطيع أن يقص شاربه، لازم يذهب إلى الحلاق. قال: لو قص شاربه لقص شفته، ما يعرف كيف يستعمل المقص، فهذا لا مانع منه، جائز وليس فيه إهدار للمروءة. وكان لا يستطيع أن يقص لحيته بيده، ما يعرف كيف يهذبها، فلو ذهب إلى الحلاق لا مانع من هذا. ولكن الأفضل للإنسان أن يقص نفسه بنفسه بالنسبة للحية وبالنسبة للشارب وبالنسبة للإبط. وأما بالنسبة للعانة فهذا حرام معروف، ما يحتاج التنبيه عليه، لكننا ننبه عليه لأن كثيرا من العادات الجاهلية قد انتشرت في بيئاتنا ومجتمعاتنا، ولا سيما بالنسبة للنساء، ولا سيما بالنسبة للمزوجة. وهذا ليس في بلد إسلامي واحد، وإنما في كثير من البلاد الإسلامية يظنون أن هذا جائز بالنسبة للمرأة إذا كانت تريد أن تتزوج، هذا حرام سواء كان للرجل أو كان للمرأة. مهما كانت الظروف ما يجوز للإنسان أن يكشف عورته أمام أحد من الناس. ووراء المعصية أيضا فيه إهدار للمروءة، وفيه معاني كثيرة جدا لا داعي للكلام عنها، لكننا ننبه عليه لأنها عادة دارجة ومستشرية في كثير من الأوساط، ولذلك ننبه عليه وأرجو منكم أن تنبهوا عليه أمرا بالمعروف. ما حد ما يقصه وضابطه؟ هل ينهك شاربه نهائيا، يمسح من وجهه
هذا بالنسبة للذي يعمل اللحية، نتكلم عن الرجل الذي له لحية وهذا يطبق السنة، هل يطلق اللحية ويمسح شاربه من أصل حتى لا يبقي له أثرا؟ الذي يمسح شاربه ولحيته هذا ما نتكلم عليه، هذا تارك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاص عند جماهير الفقهاء. وإذا نتكلم على الرجل الذي يريد أن يطبق السنة أطلق لحيته وأراد أن يقص شاربه، ما هو حد قص الشارب وما هو ضابطه؟ هل ينهك شاربه ويمسحه نهائيا ما يبقي له أثرا، أم أنه يقص حتى يبدو طرف شفته السفلى؟ اختلف العلماء في هذا، فالمختار الذي عليه أكثر العلماء أنه يقص شاربه حتى يظهر طرف شفته السفلى، وبعد ذلك إن أراد أن يطيله أن يجعله كثيفا وقد بدا طرف شفته فهذا جائز له، وإن أراد أن يقصره وقد بدا طرف شفته فهذا جائز له، المندوب له أن يبدي طرف شفته حتى لا ينزل شاربه في الماء. وأما ما ذكرناه في بعض الروايات الآن وما لم نذكره في روايات أخرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب، قال فمعناه أحفوا ما طال على الشفتين، وليس المراد أن يمحق الإنسان شاربه مرة واحدة. وذهب كثير من السلف رضوان الله عليهم إلى أنه يندب استئصال الشارب وحلقه مرة واحدة بحيث لا يبقي منه الإنسان شيئا أبدا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهك الشوارب، وهو قول الكوفيين جميعا، ذهبوا إلى تفسير أنهك بهذا المعنى أنه يستأصله الإنسان ويزيله نهائيا. وذهب كثير من العلماء إلى منع استئصاله وعدوه من المثلة التي نهى الشارع عنها، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى تأديب فاعل هذا، يعتبره مثلة ويرى تأديب فاعله أن يستأصل الإنسان شاربه مرة واحدة، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه وإنما يقول أخذ من الأسفل حتى يبدو طرف الشفة السفلى. ويذهب هؤلاء الذين ذهبوا إلى مذهب الإمام مالك إلى أن الإحفاء والجز والقص الكلمات التي وردت في الحديث قالوا بمعنى واحد، وهي أن يقص الإنسان المراد أن ما فسروا الكلمة، لأن الكلمات ثلاثة جز وأنهكوا وقصوا وأحفوا وأحفوا، قالوا المراد يعني أن يقص من شاربه حتى يبدو طرف شفته وليس المراد أن يزيله نهائيا. والمعاني القص والجز، القص والجز واضحة في هذا، بقي الإشكال في كلمة أنهكوا، كلمة أنهكوا يحتمل أن ينهك الإنسان كل شاربه بحيث لا يبقي منه شيئا، ويحتمل أن ينهك بعض شاربه بحيث يقص ما زاد فوق الشفة حتى يظهر طرف الشفة، أنا قلت طرف الشفة السفلى غلط باللسان، طرف الشفة العليا، فحتى يظهر طرف الشفة العليا. فكلمة أنهك يمكن حملها على معنى القص وعلى معنى الأخذ، لكن نقول أنهك بمعنى خذ من الشارب شيئا، ولكن كلمة قصة وكلمة جزة ما تفيد معنى أنهك. ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أن المندوب ألا يستأصل الإنسان شاربه نهائيا كما قاله الإمام مالك، على خلاف بينهم هل هو مثلة أم ليس بمثلة، وأن يقص من شاربه ما زاد على طرف الشفة حتى يبدو طرف الشفة، فإذا بدا طرف الشفة فقد قص شاربه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للحية فقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى أو
ما شابه هذه الكلمة من الكلمات الكثيرة التي وردت بها النصوص، فالمراد أن يتركها الإنسان وأن يوفرها. وقد ذكرنا في مرات كثيرة آراء العلماء بالنسبة للحية، فالمتقدمون جميعا بما فيهم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم جميعا قالوا بأن إطلاق اللحية واجب، ومن حلق لحيته فقد عصى، وهذا الذي عليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن أصحابنا المتأخرين في المذهب قد عدوا إطلاق اللحية من السنن المندوبات ولم يعدوها من الواجبات، وهو الذي عليه جماهير فقهاء الشافعية سوى الإمام الشافعي وسوى المتقدمين من أصحابنا. جماهير أصحابنا بل كل أصحابنا ذهبوا إلى أن إطلاق اللحية سنة وليس بواجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدها في خصال الفطرة، فسواء قلنا بوجوبها أو قلنا بندبها، ما هو مقدار ما يتركه الإنسان من اللحية؟ الروايات التي وردت في هذا معانيها متغايرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارخوا اللحى، وفي رواية اتركوا اللحى، وفي رواية وفروا اللحى، وفي رواية ارجوا اللحى واعفوا اللحى. خمس معاني وردت في اللحية، او خمسة الفاظ: اعفوا واوفوا وارخوا وارجوا ووفروا، وكل هذه المعاني تدل على ترك اللحية. فظاهر هذه الاحاديث انها تترك مطلقا مهما بلغت من الطول، وقد ذهب الى هذا جماعة من العلماء، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن لطولها ضابط وحد، فلا تترك لتطول مهما بلغ طولها حتى تصل إلى قدم الإنسان مثلا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يكره حلقها وقصها وتحريقها، هذا متفق عليه، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، الأخذ من طولها ومن عرضها، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها، كما أن يكره قصها وجزها كذلك يطلق يكره إطلاقها من أجل الشهرة. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد اختلف السلف هل لذلك حد، فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه قال لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها، ترك الأمر راجع إلى البيئة والعرف، ايش البيئة التي يعيش فيها بحيث لا يصير شاذا عن جميع الناس، لحيته كلحية بقية الناس ما تعتبر شهرة، فاذا اعتاد الناس جميعا ان يوفروا لحاهم حتى تعظم في وجوههم ما يعتبر شهرة هذا، لان الجميع صاروا بهذا الشكل، ولكن يأخذ من لحيته ويهذبها، فإذا زاد طولها إلى حد الشهرة كره، هذا هو المذهب الأول. وكره الإمام مالك طولها جدا، نص على كراهة هذا، لأنه ما أثر أن الصحابة كانوا يطلقون لحاهم حتى تصل إلى أقدامهم، ما أثر هذا. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، وهو الذي عليه أكثر علماء المسلمين بالعمل سلفا وخلفا، وقد كان عبد الله بن عمر يأخذ ما زاد عن القبضة من لحيته، وهو من أشد الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يبرك ناقته مبرك ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة تأسيه به، فلو كان يعلم أن الأخذ من اللحية حرام وليس بجائز لما فعله،
بل لو لم يكن يعلم أن هذا الأولى في اللحية لما فعله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك ذهب أكثر علماء المسلمين إلى أن اللحية الأفضل فيها ألا تطول جدا وأن تكون بمقدار القبضة. ولذلك قالوا أصل السنة في اللحية يتحقق بحيث تغطي الشعور بشرة المخاطب. يقال الإنسان إنه خرج من الإثم على رأي جماهير الفقهاء وفعل أصل السنة على رأي المتأخرين من أصحابنا الشافعيين. إذا غطت الشعور البشرة حقق أصل اللحية. ولكن كمال اللحية كمال السنة أن يطلق الإنسان شعور لحيته حتى تبلغ زيادة عن القبضة، فما زاد عن القبضة يقصه، يكون قد حقق كمال السنة. فإذا أراد أن يزيد ما وراء ذلك لا مانع من هذا، شريطة ألا تصل لحد الشهرة بحيث يعني يصير الإنسان لافتا للنظر. والذي ذهب إليه بعض الفقهاء وهو الذي اختاره الإمام النووي هنا أنه يترك لحيته لا يأخذ لا من طولها ولا من عرضها، وهذا أضعف المذاهب في اللحية. والإمام النووي وإن كان قد اختاره هنا ورجحه في صحيح مسلم، إلا أن الإمام النووي في بقية كتبه كلها قد رجح أنه يندب للإنسان أن يأخذ من طول لحيته ومن عرض لحيته، يندب له أن يأخذ من طولها ومن عرضها. نعم. والفتوى على ما قاله الإمام النووي في غير صحيح مسلم، ما قال هنا ليس هو المفتى به، والصحيحون ليس هو آخر ما صنفه الإمام النووي رحمه الله تعالى. الفتوى عندنا في المذهب على ما قاله النووي في الكتب الأخرى، وهو الذي اختاره جميع أصحابنا، من أن الإنسان الأفضل له أن يأخذ، ما أقول الأفضل، قالوا لا يحرم قص ما زاد عن القبضة، إن شاء أن يقص ما زاد عن القبضة فهو جائز، وإن شاء أن يتركه بحيث لا يصل إلى حد الشهرة فهو جائز. نعم. فما يقوله بعض الناس من أن الإمام النووي نص في صحيح مسلم على حرمة الأخذ منها ولو مهما بلغ طول، هذا القول ما رجحه الإمام النووي هنا رجع عنه في كتبه الأخرى وأفتى بخلافه ونص عليه، كتاب المجموع موجود وكتب الروضة موجودة وكتب الإمام النووي كلها موجودة وكلها نص فيها على أن الأفضل للإنسان ألا تطول لحيته نهائيا مطلقا، بل يجوز له أن يأخذ منها. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروهة، بعضها أشد قبحا من بعض. أحدها خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد، وليس المراد بالكراهة هنا كراهة التنزيه وإنما كراهة التحريم، خضابها بالسواد حرام. الثانية خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين لا لاتباع السنة، تشبها بالصالحين لا لاتباع السنة، حتى يظهر نفسه بمظاهر الزهد والنسك والعبادة. إذا شوف في بعض الحالات صبغ اللحية بالسنة إذا كانت بيضاء بالأصفر، إذا كانت بيضاء سنة، ولكن إذا فعله الإنسان لا بقصد السنة وإنما بقصد الشهرة والتشبه بالصالحين حتى يشار إليه، هذا يصير مكروها في حقه، ينقلب المندوب في حقه إلى مكروه. وكذلك بعض الناس الذين يطيلون شعورهم إذا أطال شعره اتباعا لأسياده في الغرب أو الشرق لأنه فاقد الشخصية، هذا ولو كان يحاكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حالاته، إلا أن عمله هذا مكروه ومذموم لأنه ما فعله ابتغاء السنة وإنما فعله من أجل اتباع الكفرة أو اتباع شرق أو اتباع غرب أو اتباع أصحاب الأهواء. فإذا الذي يحدد أو الذي يضبط تصرف الإنسان هو نيته، نية المرء خير من عمله، من فعل ابتغاء وجه الله أثيب، ومن فعل ليس ابتغاء وجه الله وإنما لكي يتبع الآخرين هذا لا يثاب عليه، بل يصير في حقه مكروها. الثالثة تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم،
وفي الزمن الماضي كان الإنسان لحيته بيضاء يعني كبير بالسن موقر محترم عند الناس، فإذا وضع مادة كيميائية على لحيته حتى تصير بيضاء ويظهر أمام الناس بأنه كبير في السن هذا يكون مكروه أيضا، وإيهام أنه من المشايخ الكبار. الرابعة نتفها أو حلقها أو أول طلوعها إثارا للمرودة وحسن الصورة. الخامس نتف الشيب مكروه. السادس تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء. السابعة الزيادة فيها. الزمن الماضي كان يصفف لحيته ليستحسنه النساء، في هذا العصر يحلق لحيته حتى يستحسنه النساء والعياذ بالله، ولكن هذا من انحراف المرأة وانحراف الرجل. أما المرأة الكاملة الأنوثة تحب الرجل كامل الرجولة، لأن المرأة تبحث عن رجل وتكره من الرجل أن يتصف بصفاتها. المرأة كاملة الأنوثة تكره من الرجل أن يتصف بصفات النساء. كيف يلتقيان؟ إذا كان الرجل يريد أن يتخنث كيف يلتقي مع المرأة؟ ما يلتقي، ما تحبه المرأة تحتقره، ربما تستحسن صورته فترة لكنها تعرف أنه ناقص الرجولة. المرأة الكاملة الأنوثة تبحث عن الرجل الكامل الرجولة. نعم هكذا تريد المرأة، تريد رجلا والرجل يريد المرأة. عندما المرأة تنقلب إلى رجل، المرأة حامل المسدس وحامل السيف وطول النهار عم تقارع البشر، ما يتحدث يتزوجها. رجل يقول ايش اجيب رجل احط في بيتي؟ ما يمكن. اذا كل ما كلمها كلمة تشهر مسدسها في وجهه، هذه ليست امرأة. يكرهها الرجل، يكره من المرأة ام تصير رجلا. وكذلك المرأة تكره من الرجل ان يتصف بصفاتها، ولذلك لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. فما نراه في هذا العصر من استحسان صورة المرودة أو من قبل النساء لانحراف فطرة المرأة وانحراف فطرة الرجل، هذا انحراف عن عما فطر الله عليه الإنسان. وأما الناس في الماضي فكانوا يقولون والذي زين الرجال باللحى، زينة الرجل بلحيته حتى تظهر رجولته وحتى تقبل عليه المرأة. والسابعة الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة. الثامنة تسريحها تصنعا لأجل الناس، تسريح من كان له شعرة فليكرمها إذا كان يريد أن يتبع السنة ويكرم شعره، وهذا شيء مندوب ومستحسن في الشرع، لكنه يعمل هذا للناس وليس لاتباع السنة، هذا مكروه. التاسعة تركها شعثاء ملبدة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة. معظم هذه الخصال التي ذكرها النووي ترجع إلى نية الإنسان. لو تلبدت لحيته بالحج مثلا وما سرحها خشية أن ينتتف بعض الشعر من وجهه، هذا شيء عظيم جدا جائز له ويثاب عليه حسب نيته، ولكنه إذا تركها لبدها حتى يتظاهر أمام الناس بأنه ما هو معتني بنفسه، يريد أن يتزهد وأن يتقشف، ما يهتم بهذه المظاهر، هذا يصير في عقله مكروها. نعم. العاشرة النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلا. شوف كل هذه المعاني التي ذكرها ترجع إلى نية الإنسان وباعثه فيما يفعله. الحادي عشر عقدها وضفرها. الخصلة الثانية عشر حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيندب لها أن تحلق لحيتها حتى لا تتشبه بالرجال. وهذا حلق اللحية بالنسبة للمرأة متفق عليه بين الفقهاء جميعا، ما من فقيه إلا ونص على هذا، لأنها بتصير تشبه بالرجال. مع الأسف بلغني في هذا العصر أن بعض الأشخاص أفتى بعض الطالبات في الجامعة بأنه يحرم على المرأة أن تحلق الشعر من وجهها أن تنتفى، وقال هذا من النمص، وتبقي شاربها وتبقي لحيتها. يعني في بعض النساء واقع أن إحدى الطالبات قالت لي أنها مبتلى بهذا، فماذا تعمل؟ قلت هذا مكروه بالنسبة لك. يعني المرأة إذا طلع لها الشعر في شاربها أو في لحيتها يندب لها أن تحلقه وأن يعني حتى لا تتشبه بالرجل. مع الأسف واحد من الناس أفتى بعض الطالبات بهذا وعمل بين الناس يعني بلبلة،
بجهله، جهل منه، جهل منه، يظن أن هذا من النمص، مع أن العلماء ما قالوا النمص إيش العلاقة اللحية في وجه المرأة بالنمص الذي هو بالحواجب وبشعور الخد، شعور الخدين. ولكن الفوضى الدينية التي يعيش بها المجتمع في هذا العصر، بحيث أصبح كل إنسان يفتي على كيفه، صار الدين يعني مضطرب، صار فتنة بالنسبة للبشر، أوصلتنا إلى هذه المواطن، إلى ما وصلنا إليه. وأما الاستنشاق الذي هو من خصال الفترة فقد تكلمنا عنه وعلى كل ما يتعلق به من الأحكام. وأما غسل البراجم عقد الأصابع ومفاصلها، هذه أيضا من خصال الفطرة، ويندب الإنسان أن يغسلها. وكذلك المعاطف الموجودة في بطنه، المعاطف الموجودة في جسده، الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء، الأوساخ التي تجتمع في داخل الأنف، الأوساخ التي تجتمع في داخل الأذنين، كلها يندب إليه له أن يغسلها. وأما انتقاص الماء الذي ذكره الخصلة التاسعة، فقد فسره وقيع في نفس المتن الذي قرأناه بأنه الاستنجاء، وقال أبو عبيدة وغيره معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره، وقيل هو الانتضاح، وقد جاء في رواية الانتضاح بدل، وقد جاء في رواية الانتضاح، رواية من الرواية جاء فيها كلمة الانتضاح بدل كلمة انتقاص الماء. وأما الانتضاح فتعرفونه حينما تكلمنا على النضح من بول الغلام، بأن يرش الإنسان الثوب إذا بال عليه الطفل الصغير الذي لم يرضع إلا اللبن. وكذلك هنا قالوا إذا استنجى يندب له إذا كان من أصحاب الوسوسة أن ينضح ثوبه بالماء حتى يدرأ عن نفسه الوسوسة. الروايات الأكثر وردت انتقاص الماء، وفي بعض الروايات ورد انتضاح الماء. كيف ينتضح الماء؟ البول ما يذهب بالانتضاح، انتقاص الماء بالغسل واضح. وأما إذا بال الإنسان كيف ينتضح؟ نضح والرش. قالوا إذا استنجى وغسل نفسه وكان من أصحاب الوسوسة يندب له أن يرش ثوبه بالماء حتى يقطع الوسواس في النفس، لأن صاحب الوسواس بعد أن يستنجي ويخرج يرجع ويتوهم أن شيئا قد نزل منه، قد يكون ثوبه مبتل فيتصور أن هذا البلل من البول وليس من الماء، أو أنه نزلت منه قطرة بول، فقال يندب له أن ينضح ثوبه بالماء حتى يقطع عن نفسه الوسواس الذي قد يودي بالإنسان إلى الجنون، ينضح ثوبه وينضح فرجه بالماء. وقيل في معنى الانتقاص هو الاستنجاء، نفس الاستنجاء يسمى الانتقاص بالمعنى. وأما قوله ونسيت العاشرة، قال ورجحها هو أن تكون المضمضة، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، ورجح المضمضة لأنه ذكر الاستنشاق، والذي يقرن دائما بالاستنشاق المضمضة. ولكن القاضي عياض رحمه الله تعالى قال لعلها الختان المذكور مع الخمس، لأنه في العشر ما ذكر الختان، ذكر تسعا سوى الختان، فهو أضاف إليها العاشرة وظنها المضمضة. لكن القاضي عياض يقول لو قلنا إنها الختان لكان أولى، لأن الختان ذكر في الخمس، خمس من الفطرة وذكر منها الختان، والأربعة التي ذكرها مشتركة، إذن العاشرة التي نسيها رجح القاضي عياض أن تكون الختان. ومن المحتمل أن تكون كما قال القاضي عياض، ومن المحتمل أن تكون كما قال الراوي بأنها الاستنشاء أو المضمضة، ومن المحتمل أن تكون شيء آخر سوى المضمضة وسوى الختان، لأننا قلنا إن خصال الفطرة ليست محصورة في هذه العشر، وإنما خصال الفطرة أكثر من ذلك بكثير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.